ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا ضد ولا مثيل ولا نظير ولا ولد ولا والد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة الله من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الدرس 36 من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس درس عار، وبعده نرجع إلى يوم السبت كسابق عهدنا، لكن فقط هذا الأسبوع لسفري في السبت القادم، فهذا اليوم سيكون يوما عارضا، ونرجع إلى سابق عهدنا في يوم السبت إن شاء الله عز وجل. نستعين الله عز وجل في هذا اليوم في مراجعة سريعة على المرحلة الماضية أو الفائتة مما درسناه في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الهجرة، عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الهجرة، يعني كم سنة يا إخوان؟ حتى الهجرة، منذ الصغر حتى الهجرة، أحسن، 53 سنة، عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة. فنراجع اليوم إن شاء الله عز وجل في نراتك إيش خسرت؟ طيب فنراجع اليوم إن شاء الله عز وجل ما تكلمنا عنه في الدروس الماضية. قلنا بداية يا إخواني، العرب ينقسمون إلى كم قسم؟ قل، 3 أقسام: العرب البائدة، هم الذين فنوا فانتهوا هؤلاء، العرب القدامى، والعرب المستعربة، والعاربة. يبقى قلنا أن العرب ينقسمون إلى 3 أقسام: العرب العاربة، والعرب البائدة، والعرب المستعربة. ثم تكلمنا في بداية الدروس عن الخليل إبراهيم عليه السلام وعن ابنه إسماعيل. كم تزوج إبراهيم يا إخوان؟ زوجتان. من ومن؟ هاجر سارة، هاجر وسارة. خرج إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة قاصدا مصر، فقام فرعون مصر وأراد أن ينال من السيدة سارة سوء، فكلما أراد أن يمسها تسمرت يده مكانها، فما تحركت حتى تدعو له السيدة سارة بعد أن يتوب، فترجع يده تتحرك، فيريد أن يمسها مرة ثانية فتتسمر يده مكانها، حتى قال اخرجوها من عندي، ما اقترب منها. ثم أهداها أم إسماعيل عليه السلام، وهي من يا إخوان؟ السيدة هاجر. ثم أهداها أم إسماعيل عليه السلام وهي السيدة هاجر، فأم إسماعيل هي هاجر المصرية، أهداها لسارة فرعون مصر، فتزوجها إبراهيم عليه السلام، فأنجبت له إيش يا إخوان؟ أنجبت له إسماعيل. ثم تذكر الكتب ويذكر كتاب السير أنه حدثت غيرة من سارة تجاه من يا إخوان؟ تجاه هاجر عليه السلام، فأخذها إبراهيم إلى واد غير ذي زرع، ثم تركها وانصرف. فلما هم أن ينصرف قالت له: إلى من تتركنا؟ سيبنا الميم. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا، ما دام الله الحافظ فلن نضيع. فتركها وانصرفت هي ولدها. إيه يا إخوان؟ ولدها إيش يا إخوان؟ إسماعيل. ثم بقيت هاجر تبكي وتذهب ساعية بين الصفا والمروة، حتى فعلت ذلك كم مرة يا إخوان؟ 7 مرات، تسعى بين الصفا والإيه؟ والمروة، وهي تقول: أغث إن كان لك غواث، أغث إن كان لك غواث، فما هو إلا أن نبع الماء
من تحت أقدام يا إخوان إسماعيل. فأخذت هاجر عليها السلام تزم الماء وتقول زم زم، فسمي إيه؟ زمزم. قال النبي رحم الله أم إسماعيل: لو لم تقل زم زم لكان لكان ماء زمزم عينا جاريا، يعني لجرت ماء زمزم إلى الأرض إيه؟ إلى الأرض كلها، لكن أخذت تجمع الماء وتقول إيه؟ زم زم. رآها قبيلة جرهم فجاءوا، رأوا الماء، رأوا الطير اجتمعت فوق الماء، جاءوا استأذنوا أم إسماعيل أن يقيموا إيه؟ أن يقيموا معها. تزوج إسماعيل إيه؟ منهم، وكبر إسماعيل. كم مرة يا إخوان زار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل؟ أعطيه ورقة يا شيخ، أعطي الشيخ ورقة، أعطي من ليس معه. كم مرة يا إخوان زار؟ قل لي شيخ محمود. 4 مرات. قل لي تفصيلها.
2 زمر في القرآن.
أحسنت.
الذبح
ها؟ يبقى 2 زمر في القرآن، قصة الذبح وبناء الكعبة. ها؟ واثنين جاءت بهم الايه؟ السنة. يبقى سيدنا إبراهيم زار ابن إسماعيل كم مرة؟ 4 مرات. 2 في القرآن واثنين فين؟ في السنة. 2 في القرآن الأولى، 4 عشان عم صار الفيز علش. احنا لسه طالعين من المعتقل يا مولانا الله يسامحك. الله المستعان، نسأل الله السلام. يبقى زار إبراهيم عليه السلام إسماعيل 4 مرات، 2 في القرآن و2 في الايه؟ في السنة. في القرآن الأولى سيدنا إبراهيم عليه السلام ذهب إلى رأى في المنام أنه ايه؟ يذبح. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيه رأيك؟ قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. وافتداه الله يا إخوان بذبح ايه؟ بذبح عظيم، ونجاه الله عز وجل. فكانت هذه المرة الأولى. المرة الثانية ذهب يا إبراهيم إليه وقال: يا بني إني رأيت في المنام أنني أبني لله بيتا، وقد أمرني الله ببناء البيت، فهل أنت معيني على هذا؟ قال: نعم يا أبتي. وذاك قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. الشيخ ابن باز رحمه الله يعلق على هذه الآية تعليق جميل جدا يا إخوان، يقول: سبحان الله، أمر مخصوص لعبد مخصوص ببناء بيت مخصوص في مكان مخصوص، ومع ذلك يخاف ألا يتقبل الله منه ويقول ربنا تقبل منا. إخلاص، تكون أعمالك خالصة لله عز وجل. يبقى دول إيه يا إخوان؟ 2 في القرآن و2 في السنة. الأولى رواهما البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. الأولى ذهب إليه فما وجد، كان في سفر أو في شغل وما إلى غيره، فقال لزوجتي: كيف حال ابني معك؟ قالت: بأسوأ حال، ده العيشة النيلة وما بنشوفش اللحمة اللي 4 مرات في الأسبوع، الدنيا ضيعة خالص يعني. فقال لها: إذا رجع إسماعيل فقولي له غير عتبة إيه؟ فلما رجع قالت له: جاءنا رجل وصفه كذا وكذا وشكله كذا وكذا، وسأل عن حالنا، وقلت له، فقال لي غير عتب، فقال: أن أقول لك غير عتبة إيه؟ ذلك. فقال: أنت طالق، يعني تقول ليتني ما قلت له، ليتني ما أخبرته. ثم كانت المرة الثانية ذهب إليه ليزوره فما وجده، فسأل زوجته قال: كيف حالكم؟ قالت: يخير حالي والحمد لله. وقال كلاما حسنا. فقال: إذا رجع ولدي إسماعيل فقولي له ثبت عتبة إيه؟ ذلك. ثبت عتبة ذلك. يبقى إبراهيم زار إسماعيل كم مرة يا إخوان؟ 4 مرات، 2 في القرآن قصة الذبح وقصة بناء الكعبة، واثنين آخرين ذكرهما البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. ثم تكلمنا يا إخوان عن حال العرب السياسية قبل الإسلام، أنهم كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، كانوا يعيشون في حروب وفي فتن. ممكن يا إخوان تقوم حرب طاحنة بين قبيلتين عشان خروف أو نعجة لأتفه الحروب، أو عشان من فيهم يسقي الأول، خدت بالك؟ فكانت تقوم العرب الحروب بين العرب لأتفه الإيه؟ لا يكفيه الأسباب. والرجل يتعصب لقبيلته حتى وإن كانت على الباطل. وفي هذا يقول قائلهم: وهل أنا إلا وما أنا إلا من غزية؟ غزية دي قبيلته. يقول: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني يا أخواني أقول لك أنا تبع القبيلة بتاعتي، إذا مشوا صح ومفيش خمرة ومفيش أنا زيهم، إن غوت غوي بتوع مخدرات وبنجو ونساء مش عارف أنا معاهم برضو، وإن ترشد غزية أرشدي معاهم في أنا معهم في كل حال. وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فكانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، هذا عن حال العرب من الناحية السياسية. وأما عن حال العرب من الناحية الدينية يا إخوان، فقلنا أن العرب ما كانوا يعرفون عبادة الإيه؟ الأصنام. ما كانوش يعرفوا حاجة عن عبادة الإيه؟ الأصنام والأوثان. قلنا: من أول من أدخل عبادة الأصنام إلى مكة يا إخوان؟ قل يا محمد. عمرو بن لحي. من أين جاء بها؟ ها؟ من الشام. من الشام. أول من أدخل عبادة الأوثان والأصنام إلى مكة هو عمرو بن لحي. راح الشام لهم بيعبدوا الأصنام، صنم عجبه عم جايبه حطه في قريش، الموضوع عجب البلد كلها، انتشرت عبادة الأصنام. قلنا أيضا يا إخوان: ما هو أول صنم عبد بمكة؟ هبل. أول صنم عبد بمكة هو هبل، جاء به عمرو ابن لحي. وعمرو ابن لحي هذا يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآه يجر أمعاه في النار. جراء ما إيه؟ ما فعل هذا الرجل سبب أن عبد هؤلاء الأوثان والأصنام من دون من؟ من دون الله عز وجل. لأن كان في بقايا على دين مين؟ على دين إبراهيم. زي مين؟ إيه؟ لا، ورقة بن نوفل. أحسن. وروي أن ورقة مات على الإسلام حسنه العلامة الألباني. ومن آخر يا إخوان؟
ولد سيد سعيد. سيد سعيد زي ولد سيد سعيد.
عمرو ابن زيد بن عمرو بن نفيل. فكان هناك بقايا من أهل الكتاب يعبدون الله عز وجل على ملة إيه يا إخوان؟ على ملة إبراهيم. فجاء عمرو بن لحي هذا عليه لعن الله، فجاء بهبل ووضعه في مكة حتى كثرت الأصنام حول الكعبة لغاية ما بقى فيه 360 صنم حوالين الكعبة. وأما عن حالة العرب الدينية فكانت بالغة السوء، فالقوم يعبدون الأوثان أصنام ويسجدون للأوثان من دون الله عز وجل، يطوفون حولها ويذبحون لها ويتوسلون بها ويقدمون لها القرابين. يأتي أحدهم بإله من عزوة فيقوم له طيلة الليل يصلي بين يديه ويعبده، فإذا ما جاء قام إليه فأكله. فبالله عليكم أي عقول خلبة هذه؟ أي عقول عفنة هذه؟ يقوم إلى الصنم يعبده فإذا جاء أكله. هذا عن حالة العرب الدينية. وكذلك كانت الخرافات منتشرة كالكهنة والعرافين والمنجمين والطيرة والاستقسام بالنجوم وبالأزلام وما إلى غير إذا أراد، وبالأنواع كذلك. إذا أراد أحدهم أن يسافر مثلا يا إخوان يعمل قرعة مثلا، فإن خرج السهم بنعم يسافر، وإن خرج بلا لا يسافر. يأتي بطير مثلا ويطلقه، فإن اتجه إلى ناحية اليمين يبقى هذا السفر سفر ميمون يسافر، أو هذا الزواج مثلا ما زواج طيب يقبل عليه، وإذا اتجه ناحية الشمال يبقى لا ما يقبل على هذا الأمر الذي يستقسم ليه لأجله، الذي يستقسم ليه لأجله. فالقوم يعيشون في جاهلية جهلاء. وقلنا يا إخوان كانت هناك بقايا على دين إبراهيم، وكانت لدى العرب بعض وبقية من الدين لكنهم حرفوها وبدلوها وغيروها. مثل ماذا يا إخوان؟ مثل أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرايا، كانوا يطوفون بالبيت عرايا، وقد جاء الإسلام فحرم هذا، وقال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك يا إخوان كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة، حتى النساء كن يطفن بالبيت عرايا، وكانت المرأة منهن تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، تعني فرجها، فما بدا منه فلست أحله. انتم متخيلين يا اخوانا المستنقع العجم اللي كانت العرب عايشة فيه قبل الإسلام، كان عامل إزاي؟ كان شكله عامل إزاي؟ كذلك مثلا يا اخوان من البدع التي ابتدعوها في الحنيفية، كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها في حالة إحرامهم، يدخلون البيوت من إيه؟ من ظهورها، يثقب في بيته ثقبا من الخلف، فإذا كان محرما دخل إيه؟ دخل منه. وقد جاء الإسلام فحرم هذا، فقال الله عز وجل ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من تقى وأتوا البيوت من أبوابها، فأتوا البيوت من أبوابها. وهلم جرة من بدع ابتدعها القوم ليست في دين الله عز وجل. وأما عن حالة العرب الاجتماعية فإنها كانت بالغة السوء، فالزنا منتشر، فهناك أنواع شتى من أنواع الزنا. قلنا يا إخوان مثل ماذا؟ قلنا نكاح إيه ونكاح إيه يا إخوان؟
استبضاع
ونكاح الرهط،
نكاح الرهط اللي هو الجماعة،
ونكاح البغايا. نكاح الاستبضاع، الرجل منهم يقول لزوجته اذهبي إلى فلان، فلان هذا رجل قوي متين عنده عضلات حاجة كده، فاذهبي إليه فاستبضعي منه، اجعليه ينام معك فتحملين منه فتنجبين ولدا قويا أنسبه إيه؟ إليه. انتوا شايفين يا اخوانا الحالة عاملة ازاي؟ ده بيسمى نكاح الايه؟ استبضاع. وثم نكاح آخر اسمه نكاح الرهط، اجتمع المجموعة من القوم 10، 20، 30 واحد فيدخلون على المرأة كلهم يجامعها في ليلة، فإذا ما حملت وولدت دعتهم جميعا فلا يتأخر منهم أحد، ثم يأتون برجل يعرف في الأنساب فينظر في وجه الطفل، ثم ينظر في وجوه هؤلاء 10 أو 20 أو 30 أي كان العدم، ويقول هذا ابن هذا، ويشير على أي واحد إيه؟ أي واحد إيه يا إخوان؟ منهم، من هذه المجموعة، فلا يتأخر على أن ينسب الولد إيه؟ إليه. شايفين يا إخوان الدنيا عاملة إزاي؟ شايفين اختلاط الأنساب وضياع الأنساب إزاي والزنا الله أكبر. وهناك يا إخوان أيضا البغايا اللائي يمارسن الزنا الليل مع النهار، وهؤلاء البغايا كنا يضعن على بيوتهم الرايات الحمر حتى يعرفن ايه بها، معلمه بيتها بايه؟ بعلامه حمراء حتى يعرف ان هذا البيت فيه ايه؟ فيه بغي. ان هذا البيت فيه بغي. نعم. كذلك كان هناك زواج، تعرفين حديث صحيح، كان الزواج في الجاهلية على أنحاء أربع، فكان هناك صورة صحيحة للزواج، هو يتقدم الرجل فيخطب بنت الرجل ويتزوجها. لكن كان يا إخوان أيضا كان عندهم تعدد الزوجات إلى ما لا نهاية، تتجوز 10، 15، 20 واحدة، فجاء الإسلام فجعل أربعا فقط، مثنى وثلاثة أربع. وحجم الإسلام ما كان منتشرا من العملية مفتوحة كده على البحر، عاوز يتجوز 20 يتجوز، عاوز يتجوز 30 يتجوز، وما إلى إيه؟ وما إلى غيره. كذلك كان منتشرا وحد البنات. أعطي ورا. لا لا في ورق. خذ يا مولا. كذلك كان منتشرا بينهم وأد البنات، إذا بشر أحدهم بالذكر استبشر وفرح وتهلل، يبقى عصبة لي بقى واسن الظهر والكلام اللي أنتم عارفينه ده. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يصبر عليها ولا يدفنها تحت الايه تحت الأرض وكانوا يخافون حجج فارغة طبعا يخافون أن البنت إذا كبرت زنت فجاءت لأهلها بالعار وبعضهم يخاف من النفقة وما إلى غيره بنت تحتاج إلى تجهيز وإعداد وما إلى غيره فكانوا يعتبرون البنات عار فجاء الإسلام فكرم المرأة وأعلى من شأنها ورفع من قدرها ورفع من مكانتها وجعل للمرأة شأنا عاليا والإسلام يا إخوان أعز من المرأة الإسلام جعل المرأة جوهرة مكنونة واللؤلؤة مصونة بعد أن كانت مهانة ذليلة لا شأن لها ولا وزن في هذا المجتمع الجاهلي وقلنا يا إخوان كذلك في نسب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن نسب النبي صحي إلى من يا إخوان إلى عدنان هذا باتفاق ليس فيه خلاف فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى هذا الحد هذا متفق إيه؟ متفق عليه ومن عدنان إلى إبراهيم مختلف فيه بين العلماء ومن إبراهيم إلى آدم هذا لا يصح يبقى من محمد إلى عدنان هذا صحيح باتفاق ومن عدنان إلى إبراهيم فيه خلاف يسير ومن إبراهيم إلى آدم هذا لا يصح كلام واضح يا إخوان قلنا كذلك أن جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم جد أبو النبي هاشم اسمه إيه يا إخوان اسمه عمرو اسمه إيه عمرو طب لماذا سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد للحجاج كان يهشم الثريد للحجاج فسمي هاشما أما اسمه فكان اسمه عمرو كذلك جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم هذا الرابع سمي هاشما اسمه عمرو سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد عبد المطلب هذا اسمه يا إخوان اسمه شيبة الحمد اسمه شيبة الحمد طب لماذا سمي عبد المطلب من يجيب قل لا هو اسمه شيبة وسمي من شيبة بعبد المطلب لماذا سمي هذا الاسم قل أنت كان يتبع عمه المطلب كان يتبع عمه المطلب هو ولد مع أمه وبقي مع أخواله فخرج إليه عمه المطلب ليحضره والناس في الطريق ينظرون إليه ويقولون هذا عبد المطلب عمه هذا عبد لعمه الايه المطلب فسمي من يومها عبد الايه عبد المطلب وقلنا أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا إخوان وقع له أمران عظيمان ما هما حفر بئر زمزم والواقع الثانية واقعة الفيل أما واقعة حفر بئر زمزم فرأى في المنام من يأتي ويقول له قم فاحفر إيه زمزم فقام فحفر زمزم فحفر زمزم ثم وجد فيها إيه كنوزا وجد فيها دروع من ذهب وغزالين وما إلى غيره من الذهب في بئر زمزم كانت مردومة فاختصمت قريش معه يريدون الايه الكنز قال لا أعطيكم إياه أنا الذي رأيت الايه الرؤية هو في حد كان نايم معايا ولا حلم معايا أنا حلمت لوحدي أنا الذي رأيت الايه الرؤية فأنا أحق بالايه بالكنز فاجتمعوا عليه فقال عبد المطلب ونذر لو أن الله رزقه عشرة من الولد يمنعونه ويقولون له قوة ليذبحن أحدهم عند الايه عند الكعبة فقرروا أن يحتكموا إلى عرافة الايه الشام وخرجوا إلى عرافة الشام فبينهم في الطريق نفذ الايه الماء فإذا بالماء يخرج من تحت قدم ناقة عبد المطلب فقالوا والله لا ننازعك الليل لا ننازعك الكنز، أنت يبدو أنك رجل لك كرامات فلا ننازعك في هذا الايه في هذا الكنز، وعادوا من الايه من الطريق. فقال عبد المطلب والكنز نجعله للبيت، والكنز نجعله للبيت. هذا هذه الواقعة الأولى التي حدثت لعبد المطلب جد الايه جد النبي صلى الله عليه وسلم. الواقعة الثانية يا إخوان هي واقعة الفيل. أبرأ بنى بيتا وجعل الناس يطوفون حوله، أحد العرب غضب لهذا فجاء بالعذرة ورطخ بها هذا البيت، فاغتاظ غضب فجاء بجيش خضم من عرمرم ليهدم الايه الكعبة، وجاء معه بالايه يا اخوان بالفيلة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فطبعا العرب خافوا، فذهب عبد المطلب إلى من يا إخوان؟ أبرهة الأشرمي. وكان عبد المطلب ذا هيبة وذا وقار، اللي يشوفه كده إيه؟ يوقره. فلما دخل على أبرهة تعظمه فقال لترجمانه قل له ما جاء بك، اسأله انت جاي عاوز ايه عاوز ايه. فقال له عبد المطلب لي 100 من الإبل أخذها جيشك وأنا أريده. الجيش بتاعي خد 100 ايه جمل منين؟ من عندي. 100 جمل دي ثورة ثروة ايه ثروة كبيرة وقتها. فقال أبرهة لترجمانه قل له إنك لما دخلت علي عظمتك وقرتك، فلما اهتممت لأمر الإبل ولم تهتم لأمر الكعبة التي هي شرف آبائك وأجدادك سقطت في نظري. فقال عبد المطلب قولة صارت تضرب مثلا، قال أي شيخان قولوا أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، وصارت هذه القولة مثلا إيه يضرب. وفي هذا أنك إن اعتصمت بدينك ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب عدوك، وإن أنت تركت دينك خوفا على الدنيا هنت في نظر عدوك. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، لينزعن الله من النهانة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال إنك لما دخلت علي عظمتك، فلما اهتممت لأمر الإبل ولم تهتم لأمر الكعبة التي شرف أبائك وأجدادك هنت في كنت في نظر. وطبعا عاد عبد المطلب وتعلق بستائر الكعبة وقال اللهم إن الحر يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم يوما محالك. ثم تعلق الناس بالشعاب والأودية، وجاء أبرهة يحرك الفيل، فكلما جاء يحركون الفيل في اتجاه الكعبة ما تحرك، فإذا حركوه في غير الكعبة تحرك، حتى أرسل الله عز وجل عليهم الطير الأبابيل التي قضت قضت عليهم، ورد الله عز وجل كيدهم. هاتان الواقعتان وقعت لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب هذا يا أخوان جد النبي له 10 بنين، وقيل له 11، واحنا قلنا لما اختلف هو وقريش لما لقى الكنز في بئر زمزم اختلف معاهم، فكتروا كتروا عليه، فقال لئن رزقني الله 10 من الورد لاذبحن احدهم عند الايه عند الكعب، وربنا رزقه الايه العشر، فجاب العشرة واجرى قرعة بينهم ايهم ايه يذبح. فجاء القرعة على من؟ على عبد الله والد الايه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل أن يتزوج بآمنة أم النبي، هذه القرعة قبل أن يتزوج عبد الله بآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء به وذهب عند البيت ليذبح، فاجتمع أخواله وذهبوا له وقالوا ماذا تفعل يا عبد المطلب؟ قال قد نذرت أن أذبحه. فوقفوا أمامه قال لا لن تذبحه، قال أنا نذرت أريد أن أوفي به بنذر، أنا سأذبحه لأنني نذرت ذلك. فاحتكموا إلى كاهنة فقالت أجر قرعة بينه وبين عشرة من الإيه؟ من الإبل، فإن خرجت علي ذبح، وإن خرجت على الإبل إيه؟ ذبحت الإبل. فخرجت القرعة على من؟ على عبد الله. فلا زالوا يزيدون في الإبل، كلما خرجت القرعة على عبد الله زادوا إيه؟ عشرة من الإبل، حتى وصلت الإبل إلى مئة، فخرجت القرعة إيه؟ عليه، فذبح المئة إبل وافتدى الله عز وجل إيه؟ عبد الله. وأما حديث أنا ابن الذبيحين فهذا حديث لا يصح، هذا من مراسيل الحسن، هذا حديث لا يصح، أو مراسيل الحسين على ما أذكر، حديث أنا ابن الذبيحين يعني عبد الله وإيه؟ وإسماعيل، إسماعيل افتداه الله بذبح عظيم، وعبد الله افتداه بمائة إيه؟ بمائة ناقة. ففي حديث يقول أنا ابن الذبيحين، لكن هذا حديث لا يصح. يبقى هذه قصة فداء الله عز وجل عبد الله والد إيه؟ النبي. ثم زوج عبد المطلب ابنه عبد الله بآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم فحملت منه. وكما تعلمون يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح ولم يولد من إيه؟ من سفاح، ما فيش واحدة في السلسلة دي كلها زنت، ولد من نكاح لا من إيه؟ من سفاح صلى الله عليه وسلم. وقلنا في أي يوم ولد النبي يا إخوان؟ في يوم الاثنين. في أي شهر من الشهور؟ في شهر ربيع الأول. في أي يوم من هذا الشهر؟ في يوم التاسع، على القول الايه الراجح إن في خلاف، في خلاف في يوم إيه مولده، اختلفوا في يوم مولده على أقوال كثيرة، ولكن أرجع بعضهم قال 12 وبعضهم قال 18 في الشيعة، وخلاف طويل في مسألة يوم ميلاد النبي. والقول الذي يترجح والذي عليه أكثر أهل العلم أنه ولد في يوم الايه التاسع. يبقى أقول لي متى ولد النبي؟ التاسع من شهر ربيع الأول. في أي يوم من الأيام؟ يوم الاثنين. يبقى ولد رسول الله في يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول، وهذا كان لأول عام من حادثة الفيل. كان بعد حادثة الفيل بكم يوم؟ بخمسين يوما، وقيل 55 يوما بعد واقعة الفيل، بعد واقعة الفيل. وقلنا يا إخوان مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته. بعضهم يقول مات بعد ولادته بشهرين، وبعضهم يقول مات بعد ولادته بثلاثة أشهر، ولكن الراجح أنه مات قبل أن إيه؟ قبل أن يولد. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كم رضع أرضعة النبي يا إخوان؟ ثلاث. من ومن ومن؟ أمه ثويبة مولاته أبي لهب وحليمة السعدية. يبقى مرضعات النبي ثلاثة، أمه وثويبة مولاة أبي لهب وحليمة الايه السعدية، وحليمة السعدية. وطبعا تعرفين كلكم يا اخوان ما ذكرنا قصة حليمة السعدية لما جت، طبعا المرضعات جاءوا من بني سعد، كان عادة القوم انهم يودوا عيالهم يرضعوا في في بني سعد عشان يطلعوا ايه اقوياء واشداء مش عارفين. فجاء القوم تقول حليمة وجئنا، جئت على أتان لي لا تقوى على الحركة في أيام عجاف، ما فيش زرع وما فيش مطر والدنيا ناشفة خالص والعملية بايظة يعني، وما فيش حاجة خالص، وجايين كلنا بنبتغي ليه الرزق، الفلوس، عاوزين فلوس وعاوزين أكل وعاوزين نبتغي الرضاعة، وكل واحدة هتاخد عيل ترضعها هتقبض منين؟ من أبوه. قالت فما من أحد إلا وأخذ رضيعا عدا هذا الرضيع لا يأخذه أحد، لأنه إيه؟ يقول لك يا عم برضو ما 60 مموة هتدلنا مش هتدلنا زي إيه؟ زي أبوه، فمحدش يرضى إيه؟ ياخده. وحليمة ما وجدت رضيعة، كل الرضعاء مع كل النساء معاها، كل واحدة خدت الطفل إيه؟ ترضعه مع عدا مين؟ قالت لجوزها أقول لك إيه؟ إحنا نرجع إيدينا فاضية، ما تيجي ناخد هذا الطفل الإيه؟ اليتيم وإحنا وإيه؟ إحنا ورزقنا يعني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فوالله بمجرد ما أخذته حلت البركة. قالت فأما الإتان يعني الحمار اللي كانت ركباها كانت وهي جاية ما كانش قادر يمشي، ففي عودتها بالنبي كان يجري منها فلا تستطيع إيقافها، حتى يقول القوم لها يا حليمة أليس هذا إتانك الذي كان يستطيع المشي؟ مش دي نفس الحمار اللي كان ما كانش قادر يمشي وإحنا جايين؟ قالت فلما عدنا غنم القوم لا تحلب وغنمي تحلب، غنم القوم تخرج لترعى فترجع ولا تجد ما تأكله، وغنمي ترجع شبعاء ممتلئة الضرع باللبن، حتى يقول الناس لرعاتهم ارعوا حيث ترعى غنم حليم. شوفوا غنم حليم بترعى فين ويعملوا ايه ويرعوا ايه معاه. وما علموا ان هذا ببركة من يا اخوان؟ بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كذلك يا اخوان ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له حادثة عظيمة في بني سعد، ما هي يا اخوان؟ حادثة شق صدره. وقلنا ايضا يا اخوان كم مرة شق صدر النبي؟ مرتان، الاولى عند حليمة والثانية اي في الاسراء والمعراج. يبقى شق صدر النبي مرة، وفي مرات اخرى بيذكرها العلماء لكن غير صحيحة، انما الصحيح انه شق صدره مرة، الاولى عند حليمة السعدية والثانية في الاسراء والايه والمعراج. وكان عنده كم سنة يا اخوان في موضوع شق الصدر ده؟ أربعة أو خمس، اختلف، وكان عنده أربعة وكان عنده إيه؟ خمسة. جاءه الملكان فشق صدره واستخرج قلبه فغسله في طست واستخرج منه حظ الشيطان ثم أعاده مكانه ولأمه، فرجع يعني الرضع مع النبي صلى الله عليه وسلم والأولاد أولاد حليمة، وقالوا له أخونا القرشي قد مات. جاءه رجلان فشق صدره واستخرج إيه؟ ما تقولوا معايا يا أخوان، واستخرج إيه؟ قلب، ايوه كده صح معايا. فجرت حليمه مع زوجها على الايه؟ على النبي، فاقبل منتقع الايه؟ اللون، وشه متغير، وشه مصفر، وجهه ايه؟ اصفر اثر هذه العمليه الجراحيه. فخافت حليمه عليه فاعادته الى ايه؟ الى امه وهو ابن ست سنين صلى الله عليه وسلم. ثم ماتت ام النبي صلى الله عليه وسلم امنه، أول ما رجع لها من عند حليمة حصل إيه؟ ماتت، وكان عنده كم سنة؟ ست سنين. فاحتضرته بعد وفاة أمي من يا إخوان؟ أم أيمن، هي مولاة أبي وخادمة أم، وهي أم من الصحابة؟ أم أسامة بن زيد رضي الله عنه. ثم كفله بعد أمي من يا إخوان؟ لا، ليس عمك، جده. كفله جده عبد الله المطلب، كفله جده عبد المطلب، وكان يكرمه ويقدمه على أولاده ويجلسه على مجلسه ويقربه منه، وكان يؤثر أيام إيثار. ثم ما لبث أن مات جده وهو ابن كم سنة يا إخوان؟ 8 سنوات. يبقى النبي تولد راح رضع في بني سعد وربي هناك لغاية ما بقى عنده كم سنة؟ 6 سنين. رجع من بني سعد، أول ما رجع أمه إيه؟ ماتت. فكفل وعمه أبو طالب جده عبد المطلب إيه؟ سنتين، لغاية ما بقى عنده إيه؟ 8 سنين. ثم كفله بعد وفاة جدي عبد المطلب عمه إيه يا إخوان؟ عمه أبو طالب، وكان يحوطه ويرعاه ويدافع عنه، ولا يستطيع أحد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل من؟ لأجل عم اللي ليه هيبة وليه مكانة، محدش يقرأ يكلم نفسه. حتى النبي نفسه يا إخوان قال كده، قال ما نالت من قريش ما نالت إلا بعد أن مات عمي أبو طالب. يعني قبل وفاة أبو طالب كان في إزاء جماعي للمسلمين كلهم، لكن ما كانش في جرأة على الإيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من من؟ من أبي طالب، من عمه. لدرجة أنهم لما جاءوا إليه قالوا ابن أخيك سب آلهتنا ويعيب ديننا ومش عارف. قال لن أسلمكم إليه. ثم قال قولة شهيرة، قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. طول ما فيه نفس محدش إيه؟ هيقربني، محدش هيلمسك طول ما أنا عايش. والله لن يصلوا إليك بجمعهم ما لم أوسد في التراب دفينا، طول ما أنا عايش محدش يقربني. حتى كما قلت النبي نفسه قال ما نالت مني قريش ما نالت إلا بعد وفاة عمي أبو طالب. ومتى توفي أبو طالب يا إخوان؟ في السنة العاشرة. بعد إيه يا إخوان؟ بعد الحصار. بعد الإيه؟ الحصار. طب أسلم أبو طالب يا إخوان ولا ما أسلم؟ ما أسلم، وهو على سرير الموت يقول النبي له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك ما عند الله وعنده قرناء سوء قالوا أترغب عن دين أبائك؟ قال لا، بل هو على ملة عبد المطلب، فمات على غير الإيه فهم؟ على غير الإسلام. حتى إن عم النبي جاء إليه وقال عمك أبو طالب كان يحوط عنك ويدافع عنك، ماذا فعلت له؟ ماذا أغنيت عنه؟ أظن حمزة أو العباس أحدهما،
العباس
قال عمك كان يدافع عنك فما أغنيت عنه؟ قال يا عم والله إنه لفي ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في قاع جهنم، أو من أخف يخفف عنه إكراما إيه؟ إكراما لي. وقلنا يا إخوان أيضا، والنبي يا إخوان كان لي كم عم؟
تسعة.
أسلم منهم اثنان، من هما؟ حمزة والعباس. النبي كان له تسعة أعمام، أسلم منهم اثنان، حمزة والعباس. وكان لي كم عمة؟ ستة. من أسلمت منهن؟ صفية بلا خلاف، واختلفوا في إسلام أروى وعاتكة. يبقى أسلمت صفية على خلاف، لا يوجد خلاف في إسلام هي صفية، ولكن اختلفوا في إسلام أروى وعاتكة. يبقى قل لي يا إسماعيل، النبي كان لي كم عم؟
تسعة.
أسلم منهم كم؟ منهم ها، وكان لي كم عمة؟ مين أسلم منهم؟ صفية بلا خلاف، واختلفوا في إسلام أروى وعاتكة. أحسن. قلنا أيضا يا إخوان أن النبي حضر حربا، ألا وهي حرب اللي يا إخوان فجار أو الفجار، وكان عمره وقت ذاك 15 إيه؟ كان عنده 15 سنة، وكان ينبل عن أعمامه. يعني ينبل على أعمامه، يناولهم النبل. أحسنت، كان ينبل على أعمامه يعني يناولهم الإيه؟ النبل. وقلنا أيضا أن النبي حضر حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ما هو حلف الفضول؟ هذا الحلف جاء رجل من زبيد ظلمه العاص بن وائل، والعاص بن وائل هذا الشيخ الغزالي رحمه الله، الشيخ محمد، يكره هذا العاص جدا، حتى أنه لما يذكره يعني يقول وكان رجلا سمجا، فيتكلم العاص بن وائل هذا يعني مشاكله كثيرة، كل شوية يعمل إيه؟ آيات للعظام، يقول يا يحيي ربك هذه العظام بعد أن بليت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يفت العظام يقول يحيي ربك، قال نعم. يصنع خبال إن أردت له سيفا، ويأتي إليه ليأخذ الأجرة، يقول لا، أليس محمد يزعم أننا نموت ونبعث؟ قال نعم. قال فإذا مت فسيكثر مالي وسيكثر ولدي، فتعال فخذ حقك مني. لما أموت بقى عيالها تكتر وفلوسها تكتر، بتعال خذ حقك من. فأنزل الله عز وجل قوله وضرب أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فالعاص بن وائل هذا جاء رجل من زبيد بتجارة، فباعها لمن؟ ما تصحصح معي يا إخوان، ده باعها لمن؟ للعاص بن وائل. باعه البضاعة ثم جاء ليقبض الثمن، قال له لن أعطيك إيه؟ لن أعطيك شيء، أعلى مبخلك إيه؟ زي ما بقولوا كده في الفلاحين عندنا، اللي تقدر عليه اعمله، ما انتش واخد ايه؟ ما انتش واخد حد. فصعد الرجل واخذ ينادي ويستغيث بالقوم، يا اهل مكه لمظلوم بضاعته ببطن مكة نأي الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقضي عمرته يا للديار وأهل الحل والحرم. أبيات كثيرة يعني قالها يستغيث بالناس لكي إيه؟ لكي ينصرونه لكي يعطونه ليه؟ المال أو يردون إليه بضاعة. فاجتمع الناس وقالوا أنرضى على هذا الظلم؟ إحنا معقولة نسكت على اللي بيحصل ده؟ برضو يعني ما يصحش يا أخي. فاجتمعوا في دار من؟ عبد الله بن إيه؟ ابن جدعان. وعبد الله بن جدعان ده كان بيطعم كم ناقة يا إخوان؟ ها؟ كان يطعم عددا من النوق، ما أذكر مئة أو ألف، ما أذكر مئة أو ألف، وكان أظن ألف ناقة، وكان يكسو ألف حلة. عبد الله بن جدعان هذا، وكان يحيي المؤودة، يعني كان الرجل عنده إيه؟ مروءة وشهامة. وفي قرابة بينه على ما أذكر بين عائشة، وقالت عائشة يوما للنبي عبد الله بن جدعان يا رسول الله كان يحيي ويفعل ويطعم ومشاه، فقال النبي يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني مات عليه أنا خير الإسلام ما قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاجتمع الفضول في بيته وتعاقدوا أن يقوموا فيردوا حق الزبيدي له من العاص بن ابن وائل. فقاموا جميعا وأخذوا حق الزبيدي من العاص بن وائل وأعادوه إليه. وفي هذا قالوا إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالمه أمر عليه تعاهدوا وتعاقدوا إلى آخر هذا الشعر. يبقى النبي حضر حرب الفجار وحضر حلف الايه الفضول، والنبي قال كلمة شهيرة يا إخوان عن هذا الحلف، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، وقال كلمة أخرى أيضا قال إيش بدون غش بقى من ورقة، دي مش في ورقة قال لما أرضى لو أن لي بي حمر النعم، قال ما أرضى لو أن لي بي حمر النعم، وقال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. ثم عمل النبي صلى الله عليه وسلم في راعي الإيه يا إخوان؟ في راعي الغنم. كبر النبي وصل إلى 25 عمل في راعي الغنم، وهو يقول ما من نبي إلا ورعى له الغنم. ثم خرج تاجرا إلى الشام في مال من؟ في مال خديجة. فأعجبت خديجة بأمانته وصدقه فأرسلت إليه من يكلمه فيه في زواجه فقبل. ثم أخذ أعمامه وذهب فخطبها من إيه؟ من عمها. وكانت متزوجة إيه؟ قبله. كانت متزوجة قبله. والنبي جوز السيدة خديجة وعنده كم سنة يا إخوان؟ 25 سنة. والسيدة خديجة كان عندها كم سنة؟ 40 سنة. طب النبي جوز على حد في حياتها؟ ما تزوج النبي عليها في حياتها. طيب كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة عدواه إبراهيم. من من؟ من ماريا. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة عدا إبراهيم من ماريا. وأولاد النبي من خديجة هم القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. والنبي يا أخوان كان يحب خديجة جدا، واسته بمالها، قال واستني بمالها ونفسها إذ حرمني الناس. السيدة عائشة في يوم يا أخوان كان النبي يحب خديجة جدا، كان إذا جاءت صاحبة من صواحب خديجة يقوم إليها ويكرمها ويعطيها الطعام يهش ويبش لها إكراما. لمن ده؟ بعد موت إيه؟ بعد موت خديجة. فالسيدة عائشة فيهم غارت، قالت خديجة 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 أما عندك غيرها؟ عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله أحسن منه.
واخدين بالكم الكلام؟
هو مفيش إلا خديجة على لسانك؟ مفيش إلا هي؟ ده كانت إيه؟ إن النبي اتجوزها عندها كم سنة؟ 40. إنما النبي تزوج السيدة عائشة صغيرة. فقال النبي لا والله لا والله ما رزقني الله بخير منه واستني بمالها ونفسها إذ حرمني الناس ورزقت ولدها وحرمت ولد غيرها. أن عائشة لم يولد لها إيه؟ ولد. قال ورزقت ولدها وحرمت ولدي غيره. الله أكبر على حب النبي ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم يوما لامرأة يكرمها يقولون من هذه؟ قال إنها امرأة كانت تأتينا أيام خديجة صلى الله على محمد. يا سلام على الوفاء، يا سلام على الوفاء إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة صلى الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلنا يا إخوان أن أولاد النبي كلهم جميعا من خديجة عدا إبراهيم من مالي. مات أولاد النبي الذكور جميعا صغار، حتى قال قائل المشركين إن محمدا صار إيه؟ أبطرا سنت، يعني لا يعيش له إيه؟ ولد. فأنزل الله عز وجل قوله إن شانئك هو الأبطر، يعني المقطوع. فأولاد النبي من الذكور ماتوا جميعا في حياته وهم صغار، وأما البنات فكلهن أدركنا ليه غام الإسلام، كلهن أدركنا الإسلام وأسلم، كلهن أدركنا الإسلام وأسلم. النبي يا إخوان تزوج خديجة وعنده 25 سنة، ثم كانت واقعة عظيمة جدا حكم النبي فيها وابنه 35 سنة. ما هي يا إخوان؟ بناء الكعبة. سنت اختلفوا بناء الكعبة، اجتمعوا وقرروا أن يعيدوا بناء الكعبة، وقرروا أن لا يدخلوا فيها إلا مالا حلالا، إلا مالا إيه؟ حلالا. وبالفعل بدأوا في بناء الكعبة، عجزت بهم النفقة عن المال الحلال، فاقتصروا عن الإيه؟ عن القواعد، يعني اقتصروا عن الإيه؟ القواعد اللي هو بيسموه الوقت حجري، حج إسماعيل. لا مش حج إسماعيل ولا حاجة، لكن هو ده كان من 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 البيت، لكن قريش لما قصرت بهم النفقة إيه؟ تركوه. بعدين جه الدور على وضع الحجر الأسود. فين يا أخوانا؟ قاموا اختلفوا ومسكوا في بعضه بقى، رفعوا لبعض السيوف. قبيل كذا قال لك أنا اللي أحط الحجر، وقبيل كذا تقول لك لا أنت أحسن مننا، فيه إحنا اللي نال الشرف ده، إحنا اللي نحط الحجر مكانه. فقالوا نحتكم إلى أول رجل يدخل إيه؟ علي. فكانت داخل من يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا جاء الصادق الإيه؟ الأمين صلى الله عليه وسلم. فعرضوا عليه الأمر، فطرح النبي ثوبه، حكيم صلى الله عليه وسلم عاقل، طرح ثوبه ثم جاء بالحجر فوضعه فيه، ثم قال ائتوني بزعماء القبائل رؤساء القبائل. فجاء فقال ليأخذ كل رئيس قبيلة بإيه؟ بطرف من أطراف الإيه؟ الثوب، فيكونوا جميعا قد اشتركوا في حمل الإيه؟ حتى إذا دنا من مكانه أخذ الحجر فتناوله فوضعه إيه؟ مكانه، ليقضي النبي صلى الله عليه وسلم، ليقضي الله عز وجل على هذه الفتنة ببركة من يا إخوان؟ ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخوان نزل الوحي على النبي، هو عنده كم سنة يا إخوانا؟ 40 سنة. نزل عليه فين؟ في غار حراء. يوم إيه؟ يوم اثنين. يوم الايه؟ يبقى ولد يوم الاثنين ونزل عليه الوحي يوم الايه؟ الاثنين. يبقى اين نزل الوحي على النبي اول مره؟ في غار حراء. في اي يوم من الايام؟ في يوم الاثنين. طب كم في اي شهر من الشهور؟ في شهر رمضان. في كم من هذا الشهر؟ قيل 17 وقيل 21. يبقى قل لي انت متى نزل الوحي على النبي واين؟ في غار حراء يوم الاثنين. أحسنت. يبقى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في يوم الاثنين أول مرة، يوم الاثنين في غار حراء 17 أو 21 من شهر إيه؟ من شهر رمضان. ما هو أول ما نزل على النبي من القرآن؟ قل لي أنت إيه أول حاجة نزلت في الوحي؟ اقرأ. أول شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. ثم نبئ بماذا يا إخوان؟ لا ما أصبت يا محمد، نبئ بالمزمل، ثم أرسل به هذه، ثم أرسل بالمدة. نبئ بالمزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الآيات، وفي هذه الآيات بيّن الله عز وجل له أمور عظيمة، منها أنه بيّن له أنه سيبتلى، فقال لهم ولربك فاصبر إنك ستبتلى وتختبر وتمتحن ويتسلط عليك الكافرين فاصبر يا محمد. فنبئ بالمزمل ثم أرسل بإيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ستؤذى وتختبر وتمتحن. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة إلى ورقة ابن نوفل، فقالت له خديجة يا ابن أخي اسمع من ابن أخي وشوف المرأة العاقلة. يا أخوانا النبي لما نزل عليه الوحي رجع إلى خديجة يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني، فقالت خديجة لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلم وتقري الضيف وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. فقامت ايه؟ شايفين المرأة الحكيمة العاقلة رضي الله عنها وارضاها، أم المؤمنين خديجة التي نزل جبريل يقول للنبي يا رسول الله بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. المرأة الثرية الغنية التاجرة ضحت بكل ده عشان مين؟ عشان النبي، عشان دينها. تخيل المرأة المرفهة المدللة تدخل في حصار الشعب مع النبي كم سنة؟ 3 سنين، لغاية ما كانوا ايه؟ كانوا ورا الشجر، كانوا ورا ليه؟ الشجر. فخدته، خدت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى ورقة بن نوفل وقالت يا ابن أخي اسمع من ابن أخي. فذكر له النبي ما حدث، فقال ورقة إنه الناموس الذي نزل عليه على موسى، ليتني أكون جذعا يعني شاب قويا فتيا لزلت بقوتي إذ يخرجك إيه قومك. ده ورق عنده إيه؟ عارف إن سيؤذى وسيخرج وسيضطهد ويحارب. قال أو مخرجيهم أما يطلعون؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإنه إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لو أبقى عايش بس أعمل إيه؟ أنصرك، ومش نصر على الله، ده نصرا إيه؟ مؤزرا. فما لبث ورقة أن توفي. وطبعا حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن ورقة مات على الإسلام ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بصورة حسنة. حسن هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. طيب، قل يا إخواني الوحي كان ينزل في صور عدة، من يذكرها؟ ها، من يجيب؟ كان الوحي ينزل، قل يا شيخ عياد. كان ينزل تشبه احيانا في صوره احد الايه الصحابه، في صوره احد الناس، ياتيه الملك في صوره رجل. كان احيانا ياتيه في صوره دحية الكلبي، كان صحابيا جميلا. تمام، احسن، جميل.
في صورته الحقيقيه،
وكان احيانا ياتيه في صورته الايه انك راه كم مره في صورته الحقيقيه يا فندم؟ قلت احسن. طيب كم مره؟ مرتان. يبقى كم مرة رأى النبي جبريل على صورته الحقيقية؟ مرتان، الأولى في غار حراء له 600 جناح، والثانية في يوم الإسراء والمعراج. يبقى كما قال أخونا الشيخ عياد ال- 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 الوحي له صور عدة، أحيانا يتمثل الملك رجلا، ملك رجلا فيكلم النبي، وكان يأتي في هذه الصورة أحيانا في صورة دحية الكلب. وأيضا حديث عند البخاري صحيح، بيننا نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا، فجلس إلى النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على وهنا لفته وضع يديه على فخذي على فخذي النبي أم على فخذي نفسه؟ فخذي نفسه تأدبا، ليس على فخذي النبي. البعض يفهم أنه وضع يديه على فخذي النبي، هذا ليس فيه تأدب، إنما وضع يديه عليه على فخذيه هو، يعني على فخذي نفسه. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام وما الإيمان وما الإيه وما الإحسان. حديث الطويل المعروف. يبقى الملك أحيانا يأتي بصورة رجل، كان يأتي بصورة دحية الكلب أحيانا، وأحيانا يراه على صورته الحقيقية، وقلنا رآه مرتان. ثم ماذا يجي في عياد؟ أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد هو عليه. وماذا أيضا؟ وأحيانا يكلم الله مباشرة بغير واسطة، كما حدث في إيه خام؟ في الإسراء والمعراج. كما حدث في إيه؟ في الإسراء والمعراج، عند كلمه الله عز وجل مباشرة بدون واسطة وفرض عليه إيه؟ الصلاة. بخيط صورة يا إخوان، يقذف في إيه؟ في قلبه. وفي صورة أخرى الرؤيا الصالحة، وصورة أخرى من صور واحد نسيت هذه، صورة أخرى من صور الوحي ألا وهي الرؤية الإيه؟ الصالحة. أنا نسيت أن أذكر هذه في هذا التلخيص الموجز. يعني
شرحت بالفترة شق صدره، شق صدر النبي كان زوجي برضو شق صدر النبي.
لا، هذا كان قبل الوحي في بني سعد، عنده 6 سنين كان طفل. كان ملكان لكن ما أدري، والمرة الأخرى كان في الإسراء، لكن شق الصدر ليس يعني ما كانتش عملية وحي، إنما يتطهير للقلب مما يعلق به. قال: فغسله من حظي استخرج منه، فغسله بطست من ذهب واستخرج منه حظ الشيطان. لكن الوحي له هذه الصور التي أذكرها أنا، الملك يأتي في صورة رجل أو في صلصلة الجرس أو يقذف في روعه أو يرى الرؤية الصالحة أو يكلم الله عز وجل مباشرة بغير واسطة. قلنا أيضا يا إخوان أن الوحي كان له علامات، من يذكرها؟ نقول: يا محمد، احمرار الوجه، عرق الجبين، ثقل الجسم. يبقى احمرار الوجه وعرق الجبين وثقل الجسم، وبقيت واحدة تغميض العينين. يبقى دي علامات الوحي. قل لي أنت الأخير، ما هي علامات الوحي؟ احمرار في الوجه وعرق في الجبين وثقل في الجسم وتغميض في العين. أحسنت وبارك الله فيك. يبقى علامات الوحي: احمرار في الوجه وعرق في الجبين وتغميض للعينين وثقل في الايه؟ في الجسم. وقلنا يا إخوان أيضا أن النبي بقي في دعوته في المرحلة الأولى. النبي قعد في مكة 5 سنة يا إخوان يدعو إلى الله، يعني الإسلام 13 سنة. هذه المرحلة مقسمة إلى قسمين، القسم الأول مرحلة سرية، والقسم الثاني مرحلة جهرية. المرحلة السرية من سنة كام لكام؟ من السنة الأولى حتى السنة الثالثة، 3 سنوات دعوة سرية. ثم ابتدأت دعوة الجهرية من بداية السنة الرابعة، ثم ابتدأت دعوة الجهرية من بداية السنة الرابعة. يبقى بقي النبي يدعو إلى الله سرا 3 سنوات، ثم ابتدأ الدعوة الجهرية من السنة الرابعة. وكان النبي في هذه المرحلة السرية يا إخوان يدعو أقرب الناس إليه، أصحابه وأهله والمقربين منهم ذو قربته، وكان يجتمع بهم سرا في دار من يا إخوان؟ أحسن، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ثم ما لبث النبي، قلنا بدأ الدعوة الجهرية في السنة في الرابعة، من 1 لـ3 دعوة سرية، حدش يعرف بيكتب على الخبر بيجتمع به في دار أرقم من أبي الأرقم. مع السنة الرابعة صعد على جبل الصفا فقال: يا صباحا، فاجتمع إليه الناس، قالوا: ماذا؟ قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فأنزل الله عز وجل قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وحمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مدعوه من الله، ومن هذه اللحظة كثرت الابتلاءات، وكثر إذاء المشركين لمن يسلم، يأخذون بلالا ويعذبونه عن رمضاء ويعذبون عمار وسمية، وأبو جهل يطعن سمية بالحربة في فرجها، ويمر عليه النبي ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويؤذون الصحابة ويعذبون الصحابة ويضطهدون الصحابة، حتى اشتد الأمر على أصحاب النبي في السنة الخامسة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلينا يا إخوان إلى الحبشة. وإحنا قلنا في كم هجرة للحبشة؟ اثنين، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الإيه؟ الثانية. هجرة الحبشة الأولى كانت في سنة كام؟ لسه قايلين دلوقتي في السنة الخامسة من البعثة. السنة كانوا كام واحد؟ 12 رجلا وأربعة إيه؟ نساء. 12 رجلا وأربعة نساء. يبقى دي هجرة الحبشة الأولى في سنة كام؟ سنة خمسة. بعدين حصل سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا في هذا بينا قصة الايه؟ الغرانيق، وبينا ايه؟ بطلانها. وطبعا الكلام لما وصل للمسلمين اللي هاجروا الحبشة ان المشركين سجدوا مع الايه؟ مع النبي، قال لك ده قريش ايه؟ اسلمت، وقاموا ايه؟ رجعوا. فوجدوا الامر كما ايه؟ كما هو. فاشتد الايذاء عليهم، فمنهم من دخل مكة في جوار بعض الناس، ومنهم من عاد. فلما اشتد الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة مرة إيه؟ ثانية، لهجرة الحبشة إيه؟ الثانية. وفي المرة دي كان عددهم كان يا أخوانا كان عدد كبير، المرة دي 83 رجلا وتسعة عشر امرأة، 33 رجلا وتسعة عشر امرأة. ثم المشركين يا أخوانا قعدوا يحايلوا النبي ما فيش فايدة، نعبدوا إلهك عاما وتعبدوا إلها نعبدوا إلهك عاما وتعبدوا إلها آلهتنا عاما ما فيش فايدة. طب لو كنت تعاوز فلوس نديك فلوس؟ لا مش عاوز فلوس. تريد نساء زوجناك أجمل نساء؟ مش عاوز نساء. تريد ملكا ملكناك علينا؟ لا. فمع النبي دايما حيطة إيه؟ حيطة سد في سبيل هذا الدين، هي عقيدة لا تراجع عنها، لا تنازل عنها. فهموا يعملوا أم عقدوا حصار على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصار النبي حصارا إيه؟ اقتصاديا في شعب أبي طالب دم كم سنة يا خلنا؟ ثلاث سنين. من السنة كم لكم؟ من السابعة للعشرة، من السنة السابعة للعشرة بدأ الجهرية في الرابعة، في الخامسة اشتد الإيذاء، وكانت هجرة الحبشة الأولى في الستة الأمر عظم، وكانت هجرة الحبشة الثانية من سبعة لعشرة حصار إيه؟ الشعب. وطبعا اشتد حصار الشعب، معلش طولت عليكم النهارده، اشتد حصار الشعب على النبي والصحابه لدرجه ان هم اكلوا ايه؟ ورق الشجر، لغايه ما قام مجموعه من القوم. طبعا القصه طويله، مش عاوزين بقى اخشى نطيل عليكم يعني، فكلكم عارفين قصه فك حصار الشعب، ذكرناها بالايه؟ بالتفصيل. وتم انهاء هذا الحصار الظالم في السنه الايه يا اخوان؟ في السنه العاشره، بعد ان استمر ثلاث سنوات. ثم خرج النبي في الشعب، قلنا سنة كام يا خلنا؟ عشرة من البعث. بعد ما طلع النبي من الشعب بست شهور حصل ايه؟ مات عمه أبو طالب. بعد مات عمه أبو طالب مباشرة ماتت مين؟ السيدة خديجة. عشان كده بيسموا العمد عامل ايه؟ عامل حزن. واشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، فعمه مات، وبعدين السيدة خديجة ايه؟ ماتت، كلاهما كان يرعاه ويصونه ويحافظ عليه ويزب عنه. فالنبي قال لك انا اطلع اروح الطائف، بتوع الهرم خذلوني، ممكن بتوع فيصل ايه؟ يقفوا معايا، هي كده اهل مكه خذلوني، فلعل اهل الطائف ايه؟ ينصروني. فما كان من الطائف الا ان اغروا به سفهاءهم وايه؟ وغلمانهم، فرموه بالحجاره واذوه صلى الله عليه وسلم، حتى دخل بستان عتبه وربيعه ابن شيبه، وأعطاه قطفا من العنب وقال بسم الله. فقال له عداس من أي بلاد أنت؟ قال بل أنت من أي البلاد؟ قال أنا من نينوى. فقال بلد أخي يونس. قال وما يدريك ما يونس؟ قال ذاك أخي كان نبي وأنا نبي. فانكب عداس على قدم النبي يقبلها صلى الله عليه وسلم، ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي وقع له ثلاث أحداث يا أخوانا، ملأت قلب النبي كآبة وحزن. أول حاجة وفاة عمه، تاني حاجة وفاة زوجته خديجة، تالت حاجة رحلة الطائف. فكانت تسرية ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأحداث الكئيبة الثلاثة من وفاة عمه ووفاة زوجه ثم إذا أهل الطائف له، أن كانت رحلة ليه؟ الإسراء والمعراج. كانت رحلة الإسراء والمعراج في السنة ليه؟ العاشرة، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه السنة العاشرة، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما وجده من إذاء وتعذيب. جاءت السنة الحداشر خلف، جاء ستة من أهل يثرب، مدينة كان اسمها يثرب والنبي غير اسمها ليه؟ مدينة طيبة الطيبة نورها الله. في سنة 11 من البعثة جاء ستة من أهل يثرب قعدوا مع النبي، كانوا جايين يحجوا وسمعوا النبي أمويه أسلموا وقالوا له إحنا هنرجع والسنة الجاية هنجيب إيه؟ هنجيب معنا عدد أكبر مننا. فرجعوا في السنة التي بعدها سنة 12 في موسم الحج، رجعوا كم بقى المرة دي؟ 12 واحد، منهم خمسة من الايه؟ من الستة اللي هم في السنة الايه؟ اللي قبلها، وبيعوا النبي بيعة اسمها بيعة الايه؟ العقبة الأولى، بيعة العقبة الايه؟ الأولى، وسموها بيعة الايه؟ النساء. طب ليه تسمت بيعة النساء؟ أقول لي محمود،
كانت على نفس نهج بيعة النساء،
كانت على غرار بيعة النساء، ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا بهتان يفترينا بين يديه إنا ورجلين ولا يعصينا فيه في معروف. فكانت هذه البيعة بيعة العقبة الأولى على غرار بيعة الايه؟ النساء، ما فيش فيها حرب، البيعة على الطاعة والإسلام وعدم الزنا وعدم السرقة، لكن ما فيش ايه بيعة على الايه؟ على الحرب. دي في سنة كم البعثة يا اخوانا؟ كم يا اخوانا في سنة كم؟ 12. في سنة 11 جم 6، في سنة 12 جم كم؟ 12، منهم خمسة من الستة الايه؟ اللي جم السنة اللي فاتت. ثم كانت السنة ليه؟ 13، 11 جم 6 جم 6، 12 جم 12، في السنة 13 جم كم يا اخوانا؟ 73 رجل وايه؟ وامرأتان، اللي هي بيعة العقبة ليه؟ الثانية. بس المرة دي البيعة ايه؟ طولنا عليك يا شيخ صادق معلش. الله يكرمك، سامحنا. البيعة الثانية دي بيسموها بيعة الايه يا اخوان؟ العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الايه؟ الثانية. قلنا سنة 11 جم 6، سنة 12 جم 12 بيعة عقبة ايه؟ أولى. سنة 13 جم 73 وامرأتان بيعة عقبة ايه؟ ثانية. لكن المرة دي البيعة مختلفة. إيه عم النبي مين يا اخوانا؟ العباس. كان أسلم يومها ولا لأ؟ ما كانش أسلم يومها. إيه مع النبي وتوعدوا عند العقبة، فتكلم العباس عم النبي، كان أول من تكلم، قال إن ابن أخي في عز ومنعة من قوم، يعني ابن أخي عندي إيه؟ عزيز، حدش يقدر يلمسه، فإن كنتم ترون أنكم تصونه، يعني تصونوه وتحموه وتدافعون عنه، فهو يأتي معكم، وإلا فأهله أحق بإيه؟ بحمايته. فتكلم القوم وقالوا نفديه بالأرواح ونفديه بالمال ونفديه بكذا، وقام القوم يبايعون. فقام من يا إخوان؟ أسعد بن زرارة، حسن. قام أسعد بن زرارة وقال أمسك يدك، قال أتدرون على ما تبايعون؟ تعرفين أنتم تبايعوا عليه؟ قالوا نعم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأخضر والأسود، أنتم هتحاربوا الدنيا كلها إيه؟ عشانه. فإن كنتم ترون أنكم موفون له بما وعدتموه فهو والله خير الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم وأصيبت نفوسكم أسلمتموه فمن الآن فاتركوه فهو والله شر الدنيا والآخرة. إذا كنتم هتوفوا بوعدكم خدوه، هتخلفوا معاه أول ما تبدأوا تدفعوا من جيوبكم ويبقى فيه نفوس رئاب بتطير. ما هي في ناس بتيجي عشان تتجدد وتخلع يا إخوانا، تضحكوا؟ والله من الناس من يعبد الله على عليه حرف. ايه يا ابني انت قاعد في مسجد قباء؟ لا يا عم ده انا كنت رايح الكنيسه ودخلت غلط. يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به. طول ما فيش ابتلاءات في الصف الأول واللحية كده والتزام وطلب علم، أول ما يحصل ابتلاء في ثانية اللحية تطير وبعد تشوفه في الجامع ويدور على أول مسجد بيخلص صلاة قبل الإقامة و... الله المستعان. يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. فقالوا أمت يدك عنا يا أسد، شيل إيدك نبايع ليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم على السمع والطاعة في المنشط والإيه والمكره والعسر واليسر، وألا وأن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم مما يحموا منه إيه لأنفسهم ونساءهم وأموالهم. وكانت هذه بيعة العقبة إيه الثانية يا إخوان. ثم أرسل النبي أول سفير في الإسلام إلى المدينة، من هو يا إخوان؟ مصعب بن عمير. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه هو أول سفير في المدينة. ثم في هذه السنة بيعة العقبة دي كانت في شهر يا إخوان ذي الحجة، كانت في موسم الإيه الحج. بعدين النبي قعد بعد بيعة العقبة الثانية دي، راح مصعب يهيئ الأجواء فين؟ في المدينة. والنبي أمر الصحابة بالإيه؟ بالهجرة. بدأ بعض الصحابة يهاجروا، وطبعا احنا تكلمنا عن هجرة بعض الصحابة أبو سلمة وأم سلمة، وتكلمنا عن هجرة بعض الصحابة وذكرنا ما وقع له. وطبعا الأمر يطول يعني، لكن أنا أذكر اختصارا سريعا موجزا. ثم ما بقي إلا النبي وأبو بكر وعلي وبعض ليه الصحابة ممن لم يستطع ليه الهجرة. اجتمع المشركون ذات صباح في شهر صفر في يوم 26 من شهر صفر، اجتمعوا في الايه في الصباح، وما دخل معهم الاجتماع الا شيوخ الايه القوم، علية الايه القوم بقى الوجهاء ومش عارف ايه. فجاء الشيطان على صورة شيخ النجدي، فقالوا من الرجل؟ احنا كلنا عارفين بعض، انت مين انت؟ قال رجل من نجد سمع بما تجتمعون إليه ولن تعجبوا مشورته ورأيه. أنا رجل كبير في السن وعندي خبرة يعني، عارف سأفتيكم وأشور عليكم وما إلى غيره. فدخلوا بدأ الاجتماع، فقالوا نخرج محمدا ولا نبالي ماذا يحدث إن خرج إيه؟ اطلع برا وإيه؟ راح أور بالي حصل حصل، إحنا نشغل بالنا ليه إحنا يعني؟ المهم إنه يطلع منين؟ من وسطنا. فقال الشيخ النجدي اللي هو مين يا خنا؟ الشيطان. حد بيقول شوشو. قال والله ما هذا لكم برأي، يوشك إن خرج. ده الرجل ده متكلم وكلامه حلو كده وأخلاقه جميلة، الناس هتتلم حواليه فيعمل جيش ويجي يعمل إيه يحاربكم يدخل لكم في بلدكم. وده اللي حصل فينا يا أخوانا يوم الفتح، حدث ما قال شوشو في يوم الفتح. وجاء النبي ظافرا منتصرا صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام حول الكعبة، أخذ يتلو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل الحق سينتصر يا إخوان، وإن كانت للباطل جولة فإن للحق جولة، بل نخذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ف قال ما هذا لكم برأي؟ قالوا أشير، أشير علي. فقام أحدهم وقال نضعه في الحديد حتى يموت، نضعه في الحديد حتى إيه؟ يموت، ونتربص به ما يحدث للشعراء من إيه؟ يجن بقى لما يتحبس، يتحط في الحديد ويحبسه. فقال الشيخ النجدي اللي هو مين قلنا يا أخوانا؟ الشيطان. فقال والله ما هذا لكم برأي، يوشك أصحابه أن يتسللوا إليه فيستمعوا منه من وراء الحديد وينتشر أمره فيتكاثروا عليكم فيخرجونه من الحديد، ما هذا لكم برأي؟ دبروا غيره، شوفوا إيه رأي تاني. فقام أبو جهل وقال نأتي من كل قبيلة برجل فتي جلد فنقتل محمدا ونستريح منه أبد الآبدين ويتفرق دمه بين القبائل فلا تقدر قبيلته على الأخذ بالثأر فيرضون حينئذ بالعقل بالدين.
فقال الشيخ النجدي الرأي ما قال أبو الحكم
طيور على أشكالها تقع. قال الرأي ما قال أنا هو أنا هجيب خطة أكتر من دي يعني ده أنا الشيطان نفسي ما عرفش أجيب اللي هو جابه ده. الله المستعان. قال الرأي ما قال أبو الحكم ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ألا يبيت في داره هذه الليلة وذاك قول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك يعني في الحديث أو يقتلوك أو يخرجوك أم يقولون شاعر نتربص به ريبة المنون يعني نحبسه في الحديث حتى الايه حتى الموت. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يا اخوان قصة الهجرة التي ذكرناها ذهب النبي إلى بيت أبي بكر وقال الصحبة الصحبة يا أبا بكر ثم أعد الراحلة وخرج إلى غار حراء واتجه جنوبا في الاتجاه المخالف لاتجاه المدينة كي يغمي على القوم. ثم كانت أسماء تأتيهم بالطعام وعبد الله بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار وعامر بن فهيرة مولى أبو بكر يسير بالغنم ليزيل آثار الأقدام. ثم بقي في الغار ثلاث وخرج بعد ثلاث وقد تواعد مع خريت وهو من يا إخوان عبد الله بن ريقط تواعد مع خريط وعبد الله بن ريقط يدلهم على الطريق وصاروا ثلاثة يتبعهم مولى أبي بكر لكي ينفعهم النبي وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن ابن ريقط. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في شهر صفر في ليلة 27 من شهر صفر يعني بعد العقبة الثانية بكام شهرين ونصف بعد بيعة العقبة الثانية بشهرين ونصف وما قارب هذا. كانت هذه يا إخواني مراجعة سريعة على هذه 53 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي قضيناها مع النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 36 درسا بفضل الله عز وجل يعني تحفنا فيها الملائكة وتغشانا فيها الرحمة. فهنيئا هنيئا لمن وفق الله عز وجل لحضور هذه الدروس ولمن وفق الله عز وجل لحفظ وتعلم السيرة. فضل الله عز وجل يا إخوان يعني أنا أظن أي أحد حضر معنا الدروس لا يسأل في شيء من أمور السيرة في هذه المرحلة إلا ويجيب بفضل الله عز وجل. بفضل الله شرحنا يعني شرحا وافيا وفصلنا في كل الأمور وبينا حتى الأمور الخلافية. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن لا يحرمنا شرف البلاغ عنه والدعوة إليه يا رب العالمين. أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل تدريس هذا الكتاب وحضور هذا الدرس شاهدا لنا لا علينا وأن يشفع فينا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ببركة الصلاة والسلام عليه ودراسة سيرته وأن يسقينا من حوضه الشريف. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تقرأ نبيك منا السلام فإننا ما جلسنا في هذا الدرس نتعلم السيرة ولا نقرأ السيرة إلا حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء أن يشفع فينا وأن نشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. جزاكم الله خيرا. والدرس السبت القادم فقط إن شاء الله يعني سيكون راحة ثم نكمل الدرس في السبت الذي يليه. جزاكم الله خيرا وشكر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.